بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية وهذه أبرز العناوين. فتح تشترط تمكين الحكومة كمدخل للمصالحة، وحماس تؤكد أن التمكين الحقيقي يكون للشعب الفلسطيني. مصادر تؤكد أن إسرائيل رفعت الفيتو على المصالحة الفلسطينية، والتعليم تؤكد أن مدرسها غير مهيئة لاستيعاب طلبة مدارس الأنروا. توقف محطة توليد الكهرباء، وشركة التوزيع تعمل جاهدا للحفاظ على جدول 4 ساعات وصل مقابل 16 فصل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق إن حركته تريد تمكين الشعب الفلسطيني والقانون للحزب والأمن. وكتب أبو مرزوق على حسابه بتويتر أن هذه الحكومة في إشارة لحكومة الوفاق جوعت الناس وفرضت الظلام وغاب عنها التوافق الذي أنشأها والشعبية التي تحرسها والتشريع الذي يعطي الثقة ويراقب الأداء. وكان وفد حماس أنهى قبل أسبوعين زيارة إلى القاهرة للتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن ورقة جديدة عرضتها القاهرة لتطبيق المصالحة وفق إطار زمني محدد. هذا ومن المقرر أن تسلم حركة فتح مساء اليوم ردها على الورقة المصرية لتنفيذ المصالحة والتي وافقت عليها حماس. وذكرت صحيفة القدس العربي أن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد وصل القاهرة لعقد لقاء مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري والمشرفين على ملف المصالحة لتسليمهم ردا مكتوبا على المقترحات المصرية الأخيرة. وحسب الصحيفة فإن الوفد سيطلب في ورقة الرد على المقترحات المصرية أن يتم تمكين الحكومة قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يتم ضمن الانتهاء من مرحلة التمكين وتوحيد المؤسسات. أفادت صحيفة الحياة اللندنية أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لا تمانع بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث أفاد مسؤول مطلع للصحيفة أن إسرائيل أسقطت الفيتو عن المصالحة وتوقفت عن تهديد السلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية في حال المصالحة وتشكيل حكومة مع حماس. ويفتح الموقف الإسرائيلي الجديد الطريق أمام تشكيل الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام.
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل مساء أمس وتعطل خط الشعف الإسرائيلي المغذي لمدينة غزة. هذا وأوضحت الشركة أن 9 خطوط إسرائيلية من أصل 10 تغذي غزة حاليا بقدرة 108 ميجاوات، فيما يبلغ احتياجات قطاع غزة من الكهرباء حوالي 500 ميجاوات. وقالت الشركة أنها تجتهد من أجل المحافظة على برنامج توزيع الكهرباء بواقع 4 ساعات وصل، مبينة أن ساعات فصل الكهرباء قد تزيد عن 16 ساعة.
ميدانيا، قال الخبير العسكري الإسرائيلي أمير رون أن مفتاح حل الأزمة الناشبة مع حركة حماس على طول الحدود مع القطاع موجود في السجن الإسرائيلي في إشارة لإبرام صفقة تبادل للأسرى. وأضاف أورون أن إبرام هذه الصفقة أكثر شيء يصيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالردع والخوف، لكنها كفيلة بالمضي قدما في الوصول إلى مرحلة من الترتيبات بعيدة المدى في قطاع غزة. ويبقى الإسهام الكبير لإسرائيل هو التأثير في تركيبة الأسرى المحررين من حيث الأسماء والنوعيات.
نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن إسرائيل نقلت رسائل إلى حركة حماس عبر أحد الوسطاء بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة. وحسب الصحيفة فقد جاء في الرسائل أن إسرائيل أسقطت مطالبها الثلاثة القديمة في مقابل رفع الحصار، وهي تجريد حماس من السلاح ووقف حفر الأنفاق وإطلاق سراح الإسرائيليين الأسرى وجثث الجنود المحتجزة في غزة. وأشارت إلى أن إسرائيل تبدي انفتاحا أكبر على حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة بعدما أدركت تداعياتها الخطرة على أمنها، كما وافقت على فصل المسار الإنساني عن الأمني والسياسي.
طلبت اللجنة الشعبية لكسر الحصار برفع الحصار عن القطاع بشكل فوري وفتح المعابر خاصة معبر كرم أبو سالم وإنشاء ميناء ومطار لقطاع غزة، إضافة لممر من آمن يربط القطاع بالضفة. وأكد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري أن المعابر كلها يجب أن تفتح وليس أن يحل معبر محل آخر.
أن يكون معبر كرم أبو سالم مغلق تماما في هذا الوضع، لا، يجب أن تفتح كل البوابات، تفتح كل المعابر، يجب أن يفتح كرم أبو سالم ويكون هناك علاقات مع الشقيقة مصر من خلال معبر رفح، وأيضا أن يكون هناك ممر بحري يربطنا بالعالم الخارجي هذا، وأيضا يكون هناك الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، بمعنى أن فتح جميع المعابر، وجميع المعابر تكمل بعضها البعض وليست بديلة.
وأكد الخضري أن الخسائر وصلت لملايين الدولارات في كافة القطاعات خاصة الزراعة والصناعة بسبب إغلاق المعابر وخاصة كرم أبو سالم.
الحقيقة هناك خسائر مباشرة، هناك خسائر غير مباشرة، وهناك قطاع عمال كل يوم بيتراجع في المصانع. لما نقول 60% تراجع الإنتاج، يعني 50% تراجع عدد العمال اللي بيشتغلوا. هناك شركات المقاولات أيضا اللي بتعمل، هناك اليوم خسائر لأنه ما بتعمل بالشكل المطلوب. تحديد بالضبط الرقم، أنا لا أريد أن أعطي رقم ثم يكون في هناك خلل، لكن أقول لك الملايين الدولارات خسائر مباشرة وغير مباشرة.
قالت وزارة التربية والتعليم أن الطاقة الاستيعابية لمدارسها وإمكاناتها التدريسية والتشغيلية غير جاهزة لأي توقف محتمل في خدمات وكالة الأونروا. وحذر المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور من تبعات توقف خدمات التعليم التي تقدمها وكالة الغوث خلال الأسابيع القادمة، وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة.
نحن معنيين بحل لازم لا بترحيل لازم، ولهذا أعلننا أن مدارسنا ليس لديها قدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة. وأنت تعلم معظم مدارس الوكالة تركز في غزة، ومعظم مدارس غزة تدعم بنظام الفترتين إن لم يكن بنظام الثلاث فترات.
صحيح.
فكيف سيكون الحال؟ في النهاية ننتصر لمصلحة الطالب ولا نترك طلبتنا. لكن إعلاننا أصلاً اليوم، إحنا أول من بادر اليوم للإعلان عن هذا الموضوع وإعلاء الصوت عالياً، وبالتالي لن نتخلى عن أي سيناريو من شأن تبني الآليات الكفيلة لحل مشكلة طلبتنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر وتعليقا على إعلان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن وجود شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات فلسطينيين في العديد من التخصصات في مجالات التعليم في قطر.
اليوم سنستوضح يعني الآلية إن كانت تبقى على حالها، وسيتم الإعلان عبر وزارة التربية والتعليم العالي رسميا عن أي ذات ترتبط بهذا الصعيد، على اعتبار انه احنا كنا اصلا بين الوزاره وبين الجانب القطري عديد المراسلات هذا العام فيما يختص بهذا الملف. ان شاء الله احنا نعمل ان يكون شطري الوطن، وان كان الاعلان بالامس من الجانب القطري هو خاص بقطاع غزه، لكن نؤكد على وحده نظامنا التعليمي ومعلمينا وحده الاجراءات. العام الماضي احنا حاولنا وبذلنا كل الجهد مع الوزير الدكتور صبري صيدم، انا ذاك بذل كل جهد مستطاع، لكن
في سياق آخر، شارك العشرات من موظفي برنامج الطوارئ بوكالة الغوث في غزة بوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير عمليات إقليم غزة ماتياس شمالي، وذلك رفضا لقرار تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم. وردد المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة تطالب إدارة وكالة الغوث بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين، فيما رفعوا لافتات تطالب برحيل مدير عمليات الأونروا. هذا واستخدم حراس مدير عمليات الأونروا قنابل الصوت والعنف لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي لاقى تنديدا واسعا من المتظاهرين المهددين بالفصل. حول أزمة الأونروا الزميل أحمد العمريطي والتقرير التالي.
عشرات من موظفي برنامج الطوارئ بوكالة الغوث في غزة خرجوا بوقفة احتجاجية أمام مكتب مدير عمليات إقليم غزة، مطالبين برحيله ورافضين لقرارات تقليص الخدمات وإنهاء عقودهم. اتحاد موظفي الأونروا في غزة كان قد أصدر بيانا دعا فيه جميع العاملين في مكتب غزة الإقليمي للمشاركة في هذا الاعتصام. نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدكتور أمال البطش كشفت عن نية الأونروا الاستغناء عن 13% من الموظفين العاملين على بند الطوارئ، وما نسبته 57% سيتم تحويلهم على نظام الدوام الجزئي.
نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، وللأسف أن بعض هذه الإجراءات تطال الموظفين، ومن ضمن القرارات التي اتخذت هو إنهاء برنامج الطوارئ وتوزيع رسائل على الموظفين، حيث سيتم الاستغناء عن 13% منهم حوالي 120 موظف سيغادروا العمل، وذلك في نهاية شهر 8. حوالي 57% سيعملوا على بنود عقود جزئية حتى نهاية العام، والباقي سيستمر في عملهم حتى نهاية العام أيضا.
لا توجد ضمانات بتمديد العقود الجزئية للموظفين بعد نهاية العام، هذا ما حذرت منه أيضا الدكتور أمال البطش، مؤكدة رفض اتحاد الموظفين لقرارات الأونروا التعسفية.
ولكن الخطير في الموضوع أنه لا يوجد أي ضمانات من أجل استمرارهم في عملهم للعام المقبل، ولهذا نحن أبلغنا إدارة الوكالة برفضنا لفصل أي موظف، وكذلك رفضنا للعمل على بند العقود الجزئية، لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأن يتقاضى الموظف نصف راتب أو أقل في ظل الوضع الصعب الذي تعاني منه قطاع غزة.
مستقبل الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بات غامضا في ظل أزمتها المالية، وبدأت تتكشف صور العجز في مختلف المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة.
أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن كرم إبراهيم عرفات 26 عاما متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع في مسيرات العودة الحدودية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن المواطن عرفات أصيب بشكل مباشر بالرأس في 8 من الشهر الجاري، وأعلن عن استشهاده فجر اليوم. هذا وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمغادرة دفعة جديدة من ذوي أسرى غزة عبر معبر بيت حانون إيرز لزيارة ذويهم في سجن رامون الإسرائيلي، وأوضحت أن 18 من أهالي أسرى غزة بينهم طفلين خرجوا من غزة لزيارة 13 أسيرا في سجن رامون. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل فصائل تعد قانون القومية الإسرائيلي كاشفا عن فاشية وعنصرية إسرائيل ودعوات لحماية الأقصى من التهويد.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. استشهد الفتى أركان ثائر مزهر 17 عاما في مصيبة شبان واعتقل آخران خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال في مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات وأطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لاستشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر.
لازال قانون القومية العنصري الذي أقره الكنيسة الإسرائيلية الأسبوع الماضي مثار حديث في الأوساط الإقليمية والدولية، خاصة وأنه أزاح الستار عن الوجه العنصري للكيان الإسرائيلي الذي دوما ادعى أنه واحة الديمقراطية في صحراء الدكتاتورية. يرى البعض أن هذا القانون قد يخدم القضية الفلسطينية ويدين الكيان الإسرائيلي إذا ما تم التعامل معه بطريقة مهنية وقانونية من قبل الفلسطينيين. لؤي حجازي ومزيدا من التفاصيل.
لطالما روج الاحتلال نفسه على أنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن خلال قانون القومية العنصري الذي سنه الكنيست يستثني الكيان نحو 25% من السكان من الكثير من الحقوق ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. القانون ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة لإسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية فقط. خطيئة ارتكبها الكيان الإسرائيلي سيكون مردودها عكسيا عليه، خاصة إذا ما تم استثمار هذا القانون العنصري كما أوضح القيادي في حركة فتح نبيل عمرو.
وهذه تعتبر سابقة في تاريخ كل المجتمعات، لذلك علينا أن نستفيد من هذه الغلطة الكبرى التي وقع بها اليمين الإسرائيلي والتي عارضها المستنيرون في إسرائيل، ونستطيع القول أن نسبة إقرار هذا القانون كانت متدنية. لذلك إسرائيل فتحت على نفسها معركة كانت في غنى عنها.
ويرى البعض أن الكيان الإسرائيلي يسير بخطوات ثابتة في تحقيق عقيدته المزيفة التي تقول أن فلسطين لليهود، وخدم ذلك الهدف الاتفاقات التي وقعها الفلسطينيون مع الاحتلال والتي تنتقص كلها من الحقوق الفلسطينية، كما أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.
ما أعطى الفرصة للعدو الصهيوني بأن يتحدث اليوم عن يهودية الدولة هي الاتفاقيات التي تم انعقادها معه، إن كان منذ البدايات كان ديفيد الأولى عندما أعطت الحق العدو الصهيوني على أرض واعترفت ب 78%، ثم جاءت أوسلو وأكدت هذا الاعتراف، أن على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الأخ محمود عباس والسلطة الفلسطينية اليوم أن تتخذ إجراءات جدية وحقيقية في التعامل مع العدو الصهيوني بسحب الاعتراف بوجود هذا الكيان على أرض.
القانون يشكل مادة جديدة لمعركة دبلوماسية مع الاحتلال، فهي سلاح قانوني وإنساني يجب استخدامه بطريقة صحيحة في المجتمع الدولي، وبالتالي تعرية الاحتلال كما أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض.
أنا أعتقد أن أمامنا فرصة لنستغل هذا القانون لنؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية باتجاه الفاشية، وأيضا نكثف بعلاقاتنا مع كل القوى الديمقراطية وقوى السلم العالمي والقوى الإنسانية على كل المستويات، لنؤكد أن الشعب الفلسطيني يخوض صراع ليس فقط مع دولة احتلال بل مع دولة تتجه نحو الفاشية.
يشار إلى أن القانون القومي الإسرائيلي لم يوافق عليه سوى 62 نائبا في الكنيست من أصل 120، وعارضه 55 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت. لإذاعة الرأي لؤي حجازي.
شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة ومكثفة للمستوطنين المتطرفين اليهود من جهة باب المغاربة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة في ساحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك. هذا ودعت القوى الوطنية والإسلامية المقدسيين وأهالي الضفة المحتلة إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي بكل قوة لهذه الهجمات العنصرية المتطرفة ولقطعان المستوطنين. براء الشنطي وهذا التقرير.
يستغل الاحتلال المناسبات الدينية المزعومة لمحاولة إثبات أي أحقية له في المسجد الأقصى، معطيا الضوء الأخضر لأعداد كبيرة باقتحامه، كما جرى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث اقتحم أكثر من 1300 مستوطن باحات الأقصى، ومحاولة الدخول من أبواب جديدة لممارسة طقوس تلمودية. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس اعتبر سماح قوات الاحتلال اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى مثل سكب الزيت على النار، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تشعل المنطقة لتصل إلى حد حرب دينية، وخاصة أن المسجد الأقصى يتعلق بعقيدة كل المسلمين أينما كانوا.
عندما تجد أن الاحتلال الإسرائيلي يشجع قطاع المستوطنين، هو يريد أن يحرك المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا تحمد عقباها. عندما يجد تجاهلا من المجتمع الدولي في عدم تحمل مسؤوليته، يزيد في قضية الاقتحامات اليومية بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، كمن يصب الزيت على النار، هي تريد أن تشعل المنطقة إلى حرب دينية، وخاصة المسجد الأقصى ويتعلق في عقيدة كل المسلمين أينما كانوا.
رئيس المسجد الأقصى عمر الكسواني أوضح ما يقوم به الاحتلال هو حرب ممنهجة، داعيا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لأنها تبدد مخططات الاحتلال.
رسالتنا لكل من تواجد في محافظات فلسطين شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأن شد الرحال وتواجد الكبير هو الذي يبدد المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى. ورسالتنا أيضا للدول العربية والإسلامية أن يتحملوا مسؤوليتهم.
الناشط المقدسي ناصر قوس أشار إلى أن المستوطنين يشنون حربا اقتصادية واجتماعية في محيط الأقصى بمحاولة الاعتداء على المقدسيين خلال اقتحامهم وتكسير بعض البساط التي تنتشر حول أبواب الأقصى.
حتى صار أيضا اشتباكات بالأيدي بين المواطنين المقدسيين والمستوطنين، ولكن الاحتلال يحاول أن دائما أن يقول أن هذه القدس هي عاصمة لإسرائيل، ولكن رغم كل هذه الإجراءات الاحتلالية إلا أن المقدسيين يصمدون في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
تدرج الاحتلال في استباحة المسجد الأقصى بدءا من اقتحامات بسيطة لعدد من المستوطنين للمسجد، ثم تزايد هذه الأعداد شيئا فشيئا، ثم السماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحامه، ما يؤكد على الدعم الكامل والشرعية المطلقة من قبل حكومة الاحتلال باستمرار اقتحام الأقصى وصولا لتنفيذ مخطط التقسيم الزمني والمكاني.
بدوره قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الاحتلال لديه خطة ممنهجة للهيمنة على المسجد المبارك عقب هزيمته العام الماضي بعد هبة الأقصى. وأكد صبري أنه لا يوجد حاليا ما يمكن القيام به إلا الدعوة لشد الرحال للمسجد للتواجد لحمايته من أي مفاجأة يمكن أن يقوم بها الاحتلال.
أن اليهود طامعون بالمسجد الأقصى المبارك، وهم يحاولون فرض السيطرة عليه مرحلة بعد مرحلة، ويستغلون أعيادهم الكثيرة من أجل تزايد وتيرة هذه الاقتحامات. ليس لدينا سوى شد الرحال إلى الأقصى لتواجد الناس لحماية الأقصى من أي مفاجأة ممكن أن يقوم به اليهود. هذا ما نستطيع أن نقوم به. أما الموضوع الخطير الذي يجب على الدول العربية أن تعالجه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
هذا وندد مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة بوزارة الأوقاف أمير أبو العمرين بالاقتحامات الواسعة التي نفذها مئات المستوطنين من جهة باب المغاربة وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال. وطالب أبو العمرين جموع العالم بالتحرك العاجل لثني الاحتلال عن انتهاكاته واقتحاماته للمسجد الأقصى، خاصة وأنه يستغل الانشغال الإعلامي والسياسي لدى العرب والمسلمين والفلسطينيين على وجه التحديد.
يعني أولا الأوضاع في المسجد الأقصى للأسف تزداد صعوبة وسوءا. نحن أمام تغول صهيوني للمستوطنين ولأعضاء كنيسة ولقيادات متطرفة صهيونية توجد واقع جديد في المسجد الأقصى. هناك منع لدخول المصلين، هناك اعتقالات لبعض النشطاء، هناك إجراءات تعسفية تنال من حق أهل المكان الأصليين وأهل الدين الحقيقي للمسجد الأقصى المسلمين وتغول للمستوطنين، وهذه الهجمة التي ربما تكون الأكبر في تاريخ اقتحامات المسجد الأقصى. نحن أمام تغول برعاية رسمية صهيونية وبتوجه كل المؤسسات الصهيونية سواء الشعبية أو الكنيسة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، الكل يدفع بمحاولة السيطرة على مسجد المسلمين وعلى قبلة المسلمين وعلى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
قالت سلطة المياه في قطاع غزة إن الوضع المائي وصل إلى درجة كبيرة من التدهور من حيث الكمية والنوع. وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي أن الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على القطاع أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه المتعلقة بمشاريع تطوير مصادر المياه. حسام شبلاق والتفاصيل.
تتجدد التحذيرات من خطورة الواقع المائي في قطاع غزة في ظل نقص المياه الجوفية وارتفاع نسب الملوحة فيها وتلوثها، الأمر الذي يهدد حياة السكان في القطاع المحاصر. سلطة المياه بغزة قالت إن ملوحة المياه الجوفية ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات، متجاوزة المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه. رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي أوضح أن استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزافه وهبوط منسوب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع.
استمرار استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع، حيث ارتفعت ملوحة المياه الجوفية بشكل ملحوظ، حيث وصلت ملوحة المياه في أكثر من 95% من آبار البلديات إلى مستويات تجاوزت المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
الحصار السياسي والاقتصادي أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة وفق ما يؤكد الشنطي.
الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور سواء كان من حيث الكمية أو النوعية، وذلك لأسباب عديدة معلومة تماما لدى سلطة المياه والتي حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية في الحد من هذا التدهور، ولكن لأسباب فنية وسياسية واجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة للحد المرجو. كذلك يعاني الخزان الجوفي والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة من ارتفاع تركيز مركب النفرات NO3 والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي لعدم وجود البنى التحتية المطلوبة فيما يخص شبكات تجميع هذه المياه ومعالجتها، إضافة إلى الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجية في الزراعة خاصة في المناطق التي تمتاز بوجود تربة رملية، كذلك ارتفاع تركيز الكلورايد، وذلك للاستنزاف الجائر للخزان الجوفي.
هذا ويجمع مختصون في مجال المياه على أن القطاع لن تكون لديه مياه صالحة للشرب قريبا في ظل حالة التلوث المتزايدة وغياب الحلول.
والآن إلى العناوين. فتح تشترط تمكين الحكومة كمدخل للمصالحة، وحماس ستؤكد أن التمكين الحقيقي للشعب الفلسطيني. مصادر تؤكد أن إسرائيل رفعت الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، والتعليم تؤكد أن مدارسها غير مهيئة لاستيعاب طلبة مدارس الأونروا. توقف محطة توليد الكهرباء، وشركة التوزيع تعمل جاهدة للحفاظ على جدول 4 ساعات وصل مقابل 16 فصل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.